نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة، وفي تتمة باب خصال الفطرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال: وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه السنة العشر المذكورة في الحديث بعضها واجب وبعضها مستحب، فليس المقصود بسنة الفطرة أنها مرتبة دون الفرض، وإنما هي السنة القديمة التي اشترك فيها الأنبياء جميعا، وكون الأنبياء يشتركون في ذلك جميعا يدل على أهمية هذا. وقوله انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء، وهو واجب لا بد منه، والاستجمار داخل في الاستنجاء يعني استعمال الجمرات، ولا بد أن تكون بثلاثة أحجار منقية فأكثر، وله أن يستنجي بالماء فقط أو الحجر فقط أو يجمع بينهما. وغسل البراجم، البراجم عقد ومفاصل الأصابع، فيجب غسلها مع الشعر الذي ينبت عليها. والسواك مستحب وليس بواجب. وأما المضمضة فهي واجبة في الوضوء والغسل من الجنابة، هذا يعني هذا عند الحنابلة وعند الجمهور أنها سنة. وعفاء اللحية وقص الشارب واجب، وقص الأظافر واجب لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه 40 ليلة، وبعض الناس يطيل أظافره إطالة يعني سيئة كأنه حيوان يطيل أظافر أصابع، بعض يطيل بعض الأصابع ويترك البعض تقليدا للكفار. ونتف الإبط كذلك واجب، وحلق العانة واجب. وقوله نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة يحتمل أن يكون الختان هو الذي نساه هنا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
في هذا الحديث تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط أو البول في الصحراء، وتحريم الاستنجاء باليمين، وتحريم الاستنجاء برجيع دابة أو عظم، وتحريم الاستنجاء بأقل من 3 أحجار إذا أراد الاكتفاء بها عن الماء. أما من أراد أن يستنجي بالماء فله أن يستجمر بحجر أو بحجرين ثم يتبعه بالماء إن شاء. وقوله أو أن نستنجي برجيء أو عظم، النهي عن الاستنجاء بالروث أو العظم في هذا الحديث. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال العظم والروثة؟ فقال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، كما عند الإمام البخاري. وفي رواية لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، لذلك إذا أكل الإنسان لحما وأراد أن يرمي بالعظام يسمي الله، فتكون أوفر ما تكون لحما لطعام إخواننا من الجن. وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وإذا كان طعام الجن ممنوع الاستنجاء به فكذلك طعام الإنس يمنع الاستنجاء به. وقوله القراءة بكسر القاء يعني التخلي والقعود للحاجة، فهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فيقال له الخرء وهي العذرة. فالخراءة يعني هيئة الجلوس لقضاء الحاجة.
بحرف التاء وبالمد.
نعم.
الحافظ النووي رحمه الله قال وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها، يعني الخراء والخراء.
الخراء
والخراء.
لا قال الخراء.
قال بحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها.
يعني الخراء والخراء، أما الخراء زي الجلسة هيئة الجلوس. والخر والخرء بضم الخاء وسكون الراء العذرة، العذرة نفسها. وقوله قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم أنكم حتى يعلمكم القراءة، جاء هذا؟
لا يشمل.
طيب اقرأ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
قوله قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، حتى يعلمكم القراءة يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار. فقال سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أجل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستنجي وكيف نستجمر. وهذا من الشرف والعزة أن المسلم يعتز بدينه، لا يكون عنده ضعف وخور في إظهار السنة وتعظيم السنة. مثلا سنة لاقي الأصابع إذا انتهى الإنسان من الطعام يفعلها ولو على موائد الملوك والأمراء، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستحي الإنسان من إظهار منهجه وسبيله في الخروج على ولاة الأمر، حتى وإن كانت معايش الناس قد ضاقت وأصاب الناس من الفقر ما أصابهم والجوع ما أصابهم، لكن الإنسان يظهر الحق ويظهر موقفه من ولي أمره في ساعة السراء وساعة الضراء وساعة النعماء وساعة الفقر والحاجة. ولا تقول أنني محرج، أن لأن الناس يتكلمون في الولاة والسلاطين والناس في غلاء وكذا، لا، الناس في زمن كما حكى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أكلوا الموتى، أخرجوا الموتى من المقابر وأكلوا وباعوا واشتروا في الموتى والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. الحمد لله لم نصل لهذا. إخواننا في غزة أكلوا العشب، يأكلون العشب الآن، يأكلون الأعشاب، يعيشون على أي خضرة يجدونها زرعا أو شجرا يأكلونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طحنوا علف الدواب
يجعلوه طحينا. نعم، وطحنوا علف الدواب ليأكلوه. الحمد لله نحن في عافية وستر وفضل ونعمة من الله عز وجل. ولئن عشنا هذا الفقر لا قدره الله ونحن في أمن فالحمد لله. الله جل وعلا قدم الأمن كما ذكر سبحانه عن إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن قبل الرزق. وماذا ينفع الرزق، ماذا ينفع الرزق إذا كان هناك اضطراب في الأمن والعياذ بالله؟ لا ينفع، لا تكون مطمئنا أبدا. صلى الله السلامة والعافية. فاجهروا أيها الإخوة بالسنة، واجهروا منهج أهل السنة والجماعة في كل وقت وحين. فنحن نتشرف بهذا كما تشرف سلمان فقال: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستنجي وكيف نسجن. وللأسف بعض الناس يكون يعني خصوصا في عالم النساء أول ما تخرج من بلدها تخلع نقابها وتكشف عن وجهها، يخشى على مثل هذه أن تكون منافقة والعياذ بالله، أو يقص لحيتها أو يحلق لحيتها، لا سيما إن كان مسافرا إلى بلاد الغرب، ليس عنده ضعف في الإيمان وعدم اعتزاز بالدين. يقول عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لما اعترض عمر مخاضة وكان ذاهب إلى الشام، فخلع موقيه أو خفيه وضعهما على عاتقيه أو على عاتقه وخاض المخاضة أمير المؤمنين. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إني أكره أن يراك الناس وأنت على هذه الحالة تخوض هذه المخاضة. فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. كذلك نحن لا نطمع إلى قوة غرب ولا شرق، لا أمريكا ولا روسيا، كلهم كفار، كلهم كفار، الروس ملحدون والأمريكان كفار مجرمون محاربون. لا نطمع في نصرة أحد إلا نصرة الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق الشرط وقع المشروط حتما، إن الله لا يخلف الميعاد. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. السنة الكونية هذه لا تبدل ولا تغير، لا بد الإنسان أن يسلك سبيلها. فما حال أهل فلسطين الآن وما هم فيه من حصار وقتل وتشريد وملاجئ؟ قرابة 2 مليون يعيشون في الخيام في قرب رفح الآن، في وضع يعني الناس يموتون من الجوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك نقول لهم: يا إخواننا ويا أخواتنا هناك، اعلموا أنكم لا بد أن تحققوا التوحيد وتجتنبوا الشرك وتجتهدوا في العبادة حتى ينصركم الله جل وعلا. هذا وعد من الله، وعد من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. هذا التمكين من أجل هذا العبادة الله وعدم الشرك. أما إذا كان الشرك موجودا لا نصر، إذا كان الشرك موجودا وترك الصلاة في كثير منكم موجود لا نصر، لا يمكن أن تنتصر. يسلط الله عليكم الأعداء. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.
البعر هو روث الدواب من الإبل والبقر والغنم، يعني ليس روثة الحمار فقط، إنما هذا أيضا لا يجوز، فهو طعام الجن. أما روثة الحمار فهي نجسة. فلما ذهب عبد الله بن مسعود وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، كان يحمل الإداوة والعنزة وهي الرمح، يتخذه عند قضاء الحاجة إذا وجد حية أو غيرها يقتلها في الصحراء، وقيل يتخذ كسترة في الصلاة. فكان عبد الله بن مسعود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: التمس لي 3 أحجار. فالتمس فلم يجد إلا حجرين، وجاء في الثالثة بروثة حبار، فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها ركس، يعني نجس نجسة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم.
في هذا الحديث دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاص بأهل المدينة، أما أهل نجد مثلا فيجنبون أو يشملون، لأن جهة القبلة تختلف باختلاف المكان، والمعنى وجود الانحراف عن جهة القبلة. وقوله: فقدمنا الشام، يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، يعني تجاه القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. ومذهب أبي أيوب رضي الله عنه المنع من استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان عند قضاء الحاجة، فكان إذا وجد مرحاضا بني القبلة انحرف عنه. ولكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، وكان هذا في البنيان. أما في الصحراء فهو ممنوع، ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار إلا عند البناء جدار أو نحوه. وعلى هذا فأرجح الأقوال جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. هذا اختيار شيخنا حفظه الله تعالى، والأحوط ألا تستقبل القبلة لا في الصحراء ولا في البنيان، لأن حديث عبد الله بن عمر يحاط به أشياء، منها أنه ربما كان أولا ثم جاء النهي، وأيضا ربما أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لمعلم من تعظيمه الشعائر والقبلة. والأمر بعدم البصاق جهة القبلة قائم، يعني إذا كان البصاق جهة القبلة ممنوع تعظيما للقبلة، فكيف بقضاء الحاجة سواء في الصحراء أو البنيان؟ والبصاق النهي عن البصاق جهة القبلة في الصحراء وفي البنيان، فيعني وهذا يعني قياس قوي الحقيقة. العلة واحدة، العلة واحدة هي تعظيم القبلة، وأنه أصلا لما رأى يعني بصاقا في جهة القبلة أخذ يحكه، ورؤي الغضب الشديد في وجهه عليه الصلاة والسلام وأخذ يحكه بيده صلى الله عليه وسلم، أو يعني بشيء في يده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال:
لكن عفوا، لكن لو وجد بناء هل نهدمه هو مال محترم أم نبقيه؟ نبقيه ونحاول ننحرف عند قضاء الحاجة عن جهة القبلة تعظيما لها. ولكن إذا كنا سنبني نقول ماذا؟ احتاط وتجنب القبلة تماما في البنيان أو الصحراء، احتاط واجتهد. يقول شكل الحمام مش كويس، مش كويس مش كويس، هي المشكلة. لما أنك لا تعطي، لا تولي دبرك للقبلة ولا تستقبلها عند قضاء الحاجة. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن الحسن النخراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
هذا عام في الصحراء والبنيان. طب لو قلت هذا عام لك حديث ابن عمر يخصصه، نقول نعم صحيح، ولكن إذا كان البصاق ممنوعا أو ليس قضاء الحاجة من باب أولى، يعني هذا يختلف في الحكم، هذا الأمر يختلف. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة.
هذا ما استدل به من قال بجواز ذلك في البنيان، وهل هذا يعني يجوز الاستدبار دون الاستقبال؟ هذا قول لبعض العلماء، والمسألة فيها ستة أقوال أو سبعة أقوال. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن الجمادي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
في هذا الحديث ما يدل على تحريم هذه الأمور الثلاثة: مس الذكر باليمين أثناء البول، والتمسح من الخلاء باليمين، والتنفس في الإناء. فإذا مس الإنسان ذكره بيمينه أو تمسح من الخلاء بيمينه ربما وصله شيء من البول، واليد اليمنى للتكريم، وإنما يمس ذكره بيده اليسرى ويستنجي بيده اليسرى، لأن اليسرى للتنظف ونحوه. ولكن قوله وهو يبول يعني من هذا؟ وهو يبول، هل هذه الجملة حالية يعني في هذا الحال أم هو مطلق عدم مس الذكر باليمين؟ هل هذه الجملة لها فائدة هنا يعني في هذا الحال فقط؟ نعم، هذا هو الظاهر أنه في هذا الحال فقط، ولو أمسك بذكره في وقت دون قضاء الحاجة لا حرج في ذلك، وإنما المنهي عنه عند قضاء الحاجة. ربما يصيب يده اليمنى التي يأكل بها شيء من البول فيضره ذلك، أما في غير ذلك لا بأس، إن احتاج إلى ذلك لا بأس. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.